بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الحادي والعشرون في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلة التجريد. وكان هذا في ليلة الخميس التاسع من المحرم في العام 29 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قول الداعية حسان يعني لماذا لا يستمعون يعني إلى أبي إسحاق يا أخي. يعني نحن إن شاء الله تعالى بحول الله بتوفيقه نسعى إلى إجابة هذا السؤال. الذي طرحه محمد حسان يعني على سبيل الاستنكار، و يعني نقول له لماذا يقال للشباب لا تستمعوا او لا تأخذوا دينكم من ابي اسحاق الحويني. ونقول أولا إن التحذير من المخالفين لأصول أهل السنة يعني أصل عظيم من أصول دعوة أهل الحديث والأثر، و القصد منه حماية هذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. فليس بيننا وبين الأشخاص شيء، يعني ولا علاقة لنا بشخص أو بالحياة الشخصية مثلا لأبي إسحاق الحويني أو لمحمد حسان، ولا دخل لنا في شؤونهما، فنحن لم نتكلم عنهما أو عن غيرهما يعني الأمور تتعلق بأشخاصهما، وإنما الأمور تتعلق بدينهما وبدعوتهما. ولو لم يتصدر للدعوة و يعني لم يذكر الأقوال المخالفة لوصول أهل السنة ما تعرضنا لهما. يعني كما سئل قتادة قال له عاصم الأحول: يا أبا الخطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض، فقال له: يا أحول، يعني رجل ابتدع بدعة فيذكر كي يحذر خير من أن يكف عنه. وإن خطورة الداعية ال الواعظ، ولا أسف أن أقول هذا عنه رغم انتسابه لأن الحديث، ولكنه هو الذي رضي لنفسه بهذه المكانة أن يعني يكون واعظا لا عالما ربانيا تؤخذ منه العقيدة ويؤخذ منه المنهج الصحيح. حين انتساب الداعية الواعظ أبي إسحاق الحويني إلى منهج أهل الحديث ليس شفيعا له في أن ينسب إلى أصول أهل الحديث من ناحية العقيدة ومن ناحية المنهج السلفي. وكم من رجل انتسب إلى علم الحديث وكان من كبار أهل البدع، وعلى سبيل المثال للحق في زماننا هذا عبد الفتاح أبو غدة، يعني إلى حد ما له يعني بحوث كثيرة وله اجتهاد في علوم الحديث والعلل، وهو كوثري جهمي عنيف، ومن أشد عتاة أهل البدع في حرب منهج أهل الحديث والأخر منهج السلف الصالح. يعني مطاعنه في العلامة الألباني وفي غيره من أئمة السنة يعني معروفة ومتداولة، وقد رد عليه العلماء السلفيون، وممن رد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وكذلك للعلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى بعض الردود عليه. ونقول نعم في إيجاز إن أبا إسحاق الحويني خالف أصول أهل الحديث والأثر فيما يلي من هذه النقاط. أو يعني نقول بعبارة أخرى إن يعني الأصول البدعية التي وقع فيها أبو إسحاق الحويني يعني تتلخص فيما يلي: أولا هو يقول بتكفير المصر على المعصية ولم يتراجع عن ذلك، سوف نثبت هذا إن شاء الله تعالى فيما يلي. ثانيا يرفع شعار الخوارج العصريين من القطبيين الحزبيين فيما يتعلق بتوحيد الحاكمين، وهذا يعد أصلا مستقلا خالف فيه أبو إسحاق أصول المنهج السلفي. نعم النقطة الثالثة يطعن في بعض أئمة المنهج السلفي في هذا الزمان بطعون فاجرة لا تصدر من سلفي البتة. نعم النقطة الرابعة يصرف بلا تورية نعم ببدعة الموازنات ويدعو إليها ويؤصل له. النقطة الخامسة: سلك في كثير من خطبه ودروسه مسلك القصاص، ففي أكثر من درس أو في أكثر من خطبة له يبني كلامه أو يكثر من الاستشهاد بالقصص دون الآثار والأحاديث، وهذه سمة يعني مميزة أو سمة مميزة وفارقة نعم بين السلفيين وبين القصاص. ويعني يدخل في هذه النقطة كثرة استشهاده يعني بالتعليلات العقلية دون الآثار والسنن، وهذه سمة من سمات أهل الكلام. نعم 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 هذه تقتل في مسألة توحيد الحاكم. النقطة السادسة: سلك مسلك الخوارج القعضية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج للخوارج الحركيين إن صح التعبير. النقطة السابعة: يمدح أهل البدع الظاهرين وبالخصوص أصحاب الغلو في التكفير ويثني عليهم وينصح بهم ويواليهم ولاة ظاهرة. يعني هذا بإيجاز، وقد يعني تظهر لنا بعض النقاط الأخرى يعني في خلال ربنا إن شاء الله تعالى قد نذكرها في حينها، وسوف نشرع في بيان أو في إثبات هذه النقاط وفي الرد عليها، وهي يعني قد تتداخل يعني، فقد يعني نرد على نقطة ومن خلال هذا الرد يعني ندخل في الرد على نقطة أخرى على حسب ما يقتضي المقام. وبالنسبة يعني للنقطة الأولى في مسألة تكفير المصر على المعصية، نقول أولا إن أبا إسحاق الحويني سئل في درس له بعنوان شروط العمل الصالح، نعم هذا السؤال وأجاب بهذه الإجابة. اقرأ علينا.
بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها، وأن التوبة شرط كي يعود مسلما جديدا فأجاب: أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول: الربا أنا أعلم أنه حرام لكني سأكله، والزنا حرام لكني سأفعله. هذا واضح الاستدلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل.
هذه الكلمة عندك مسجلة ولا لا؟ لم تسجل. السؤال الذي وجه إليه واضح، ولم يسأل عن إيه؟ يعني عن حكم المستكبر أو عن حكم المستحل، وإنما سئل عن ماذا؟ عن حكم المصر على المعصية. والمصر على المعصية في عقيدة السلف الصالح نعم له حكم واحد لا خلاف فيه بين أئمة السلف، أن المصر على المعصية ليس بكافر، وإنما هو فاسق، يسمى بالفاسق الملي، هو من أهل الملة، ولم يقع بهذا لا في الاستحلال ولا في كفر الإباء والاستكبار إذا مات مصرا على المعصية، فهو يسير مشيئة الله عز وجل. فكان المنتظر إن كان الحويني على منهج أهل الحديث والأثر كما يدعي أن يجيب بنحو هذه الإجابة التي أنا ذكرتها الآن، يعني وأن يعني يستشهد ببعض أقوال أئمة السلف في بيان هذا الأمر كما سوف يأتي الآن، حتى يبين للسائل ما سأل عنه. يعني هل السائل الآن سأله عن أي شيء؟ عن الذي أصر على معصية، وهل نعم تشترط التوبة في حقه حتى يعود مسلما؟ يعني هذا السؤال واضح، ليس فيه إجمال وليس فيه لبس، ولم يتعرض الآن السائل في سؤاله إلى المستحل. فلمصلحة من ولماذا يقوم الحويني في هذه الإجابة بأن يسوي بين المصر والمستحل، نعم، وأن يحكم عليه على المصر بالكفر، وأن يضرب مثالا فيه اشتباه. لماذا إيه؟ لماذا هذا التلبيس؟ نعم. وكما يعني قال بعد ذلك في موضع آخر وهو التراجع الأول المدعى له في درس له أو في خطبة في تفسير سورة الأنفال في الجزء السادس، يعني بدلا من أن يقول يعني إني أخطأت وأعتذر عن تكفير المصر على المعصية، أو يعني يبين شيئا من أقوال السلف في يعني بيان هذا الأمر، لا، أصر عليه على التلبيس، وأصر على أن يسوي بين صورة المستحل وبين صورة المستكبر وبين صورة المصر. فقد جعل الثلاثة صورة واحدة. نعم جعل الثلاثة صورة واحدة. فقال مدعيا أن العبارة التي يعني ذكرها في شروط العمل الصالح هي تعد عبارة مجملة، وكان الواجب عليه على من اشتبه عليه الأمر أن يأتيه وأن يستبين منه هذا المجمل، هكذا ادعى. وكما يعني تبين لكم إن كلامه في فتوى درس شروط العمل الصالح لم تكن مجملة، ولم يكن فيها إجابة صحيحة عن سؤال السائل، لأن السائل سأله عن المصر لم يسأله عن المستحل ولم يسأله عن المستقبل. فالمشكلة في إجابته، نعم إجابته فيها تلبيس وأشكال، لأنه يعني أحال السائل عليه على مسألة أخرى السائل ما سأل عنها وما وضحت في سؤاله، فبلبل أذهان المستمعين. فقال في شرح أو في نظرات في سورة الأمثال، اقرأ علينا لما غرهم.
إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القول. سمع مقالي هي أنني قلت إن المصر مستحل، ثم ضربت مثلا فقلت لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني أكله فهذا كافر لا إشكال في كفره. هذه العبارة التي قلتها. قالوا المصر مستحل وهذا لم يقل به أحد. أنا ما تكلمت عن من هو المصر، وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر، لكن إذا كان كلام مجملا هو ذا كلام أهل العلم. إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل، لأن الأمثال من باب المبين، الأمثال ليست من باب الإجمال إنما هي مبينة، ولذلك يضربها الله عز وجل لتبيين الكلام. قال عمرو بن مرة إذا سمعت مثلا ضربه الله عز وجل فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول
بكيت على نفسي
لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكل الأمثال من باب المبين. فأنا إذا قلت إن المصر مستحل وهذا كلام مجمل ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام الصادق، إذا قال رجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء لكني أفعله فهذا واضح أن هذا كفر الربا أنه يأبى، لكن ما قلت من هو المصر فحينئذ أبين، بالرغم أن الصورة في غاية الجلاء وفي غاية الوضوح. المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا، إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، ويدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها عن ربه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا قال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال مثل هذه المقالة.
كما يعني ظهر لكم هذا الكلام أنه يعني ما زال يصر على أن يقول إن المصر هو المستحيل. هو يدعي أن يعني التصريح ببيان المصر يبرئه من عهدة ليه؟ من عهدة التسوية بين المصر والمستحل. وهذا يعني بلا شك خلط، يعني لأنه أولا كما يعني ذكرنا كان يجب عليه أن يتوقف عندما قاله السلف، فالسلف عرفوا المصر كما سوف يأتي بكذا وكذا، وحكموا عليه بأنه من أهل الملة وليس من الكفار، فكان الواجب عليه أن ينقل كلام السلف في بيان تعريف المصر وفي حكم عليه. ثم بعد ذلك يعني إن أراد أن يبين صورة المستحل فتكون في يعني في كلام آخر، أو يعني يظهر للمستمع الفروق الواضحة بين المصر وبين المستحل. ولكنه كما ذكر هو يعني يعترف أنه قال إن المصر مستحل، ولكنه يقول إن هذه عبارة مشبهة، ما تعني أني أكفر الذي يصر على المعصية. كيف هذا؟ طب لماذا سميته بالمصر إن كنت أنت لا تكفر المصر؟ لماذا تصر عليه يعني على تسمية المستحل بالمصر؟ يعني ما هذا ليه التلبيس؟ ثم ضرب مثالا هو يعني أنا أحسن الأحوال يعد من باب المشتبهات، نعم يعني سنقول إن المثال الذي ضربه إن أحسننا الظن به هو يعني من باب المشتبه الذي يحتمل عدة معاني، ولكنه أراد أن يحمله على معنى واحد فقط من هذه المعاني الباطلة، وترك المعاني الأخرى التي فيها يعني فيها حق وفيها باطل. وجزم يعني بدون يعني أن يعني حتى يعطي لنفسه عليه الفرصة يعني لشيء من التراجع. حيث أنه قال لو قال رجل إن الله حرم الربا ولكني آكله فهذا كافر لا إشكال في كفره، يعني هكذا جزم بغير شك من من يقول هذه العبارة كافر. و هذه العبارة بلا شك يعني هي كما بين أحسن نظن نقول إنها محتملة، ولكنها في ظاهرها يعني أبعد من أن تكون في المستحيل استحلالا اعتقاديا، أو بمعنى آخر لا تكفي في أن نجزم على قائلها بأنه قد استحل استحلالا اعتقاديا. وما قلنا لن سوف يظهر أكثر لما ننقل الآن أو نذكر أقوال أهل العلم في تعريف المصر وفي تعريف المستحل وفي تعريف المستبدل. فقال قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ما أصر من استغفر، أصر على شيء يصر إصرارا إذا لازمه وداومه وثبت عليه. وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب، يعني من أتبع الذنب بالاستغفار فليس بمصر عليه وإن تكرر منه. وقال الجرجاني في التعريفات: الإصرار الإقامة على الذنب، والعزم على فعل مثله. و جاء في لسان العرب في بيان معنى الإصرار، قال ابن السكيت: إنها عزيمة محتومة، وهي مشتقة من أصررة على الشيء إذا أقمت عليه ودمت عليه. ومنه قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني إذا عزم على أن يمضي في المعصية ولا يرجع عنها. وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: حكى الشالنجي إسماعيل وابن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كان في هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: لا يزني الزاني إلى آخره. وهذا واضح من كلام الإمام أحمد أن المصر على المعصية يقيم على المعصية ويطلبها بجهده، يعني هو ما اكتفى فقط مثلا بالإيش، يعني بالإقامة عليها، لو أخذ يأخذ بالأسباب يعني نقول قد يكون المبالغ فيها لأنه قال بجهده من أجل أن يصل إليه إلى تحقيق وإلى تكرار هذه المعصية. وكما ظهر أيضا في التعريفات السابقة من أن المصر هو الذي عزم على فعل المعصية وأقام وثبت عليها ولم يتراجع عنها ولم يتب منها بل أبى أن يتوب منها. فهو لم يأتي حتى بشرط الندم. وما ندم يعني ما يندم على المعصية. وإذا دعي إليها أجاب. إذا قيل له تعالى كي تزني قال يا هلا يا مرحبا. وإذا قيل له تعالى كي تضع أموالك في البنوك وتأكل الربا قال يعني مرحبا لا أرفض ذلك. ومصر وما يعني قيل إنه مجرد كرر الذنب فقط. فليس الإصرار التكرار يعني ليس المصر مثلا هو الذي يعني يكرر الذنب فقط. لا هو يعني يكرر الذنب بعزيمة من القلب وبثبات عليه ويأخذ بأسباب الجهاد يعني أن يجتهد في طلب هذه المعصية. ولذلك ما كان في يعني فيه داعي أن يذكر أبو إسحاق الخويني حديث أبي هريرة في مسألة تكرار الذنب لأنه ليس موضوع للسؤال ليس موضوع البحث. لأن من كرر الذنب ثم استغفر ثم كرر ثم استغفر هذا ما لا خلاف ليس بمصر ما دام يتوب إلى الله توبة صادقة في كل مرة ولا يعزم بعد المرة الأولى بعد أن تاب التوبة الأولى أن يعود إلى الذنب. يعني إن وقدة الإصرار قد انحلت عن قلبه بالتوبة الأولى. فمن كرر الذنب ولم يتب وعزم على فعل هذا والمصر. أما من كرر الذنب مع التوبة في كل مرة فهذا ليس المصر. في المرة الأولى التي تعرض فيها الخويني لهذه المسألة ماذا قال؟ هو قال الرجل المصر على المعصية هو يعلم أنها معصية هذا مستحيل. والآن ماذا صنع؟ هو عرف المصر الذي نحن عرفناه الآن وحكم عليه بأنه مستحيل. هذا اتضح لديكم؟ وقال إن فاعل المعصية المصر عليها وكما قال الإمام أحمد يطلبها بجهده، ها؟ هو يعلم أنها معصية، ما في شك، بل يوجد عاصي، يعني يحكم عليه بأنه عاصي لا يعلم أن ما يفعله معصية. إن كان جاهلا فلا حكم الجاهل، وقد لا يطلق عليه اسم العاصي أصلا إن كان يفعل المعصية بجهل، ما علم حكم الشرع فيها. هذا ليس عاصيا في أغلب الأحوال، يعني مثلا إن كان في مكان لم يشتهر القول فيه ببيان حكم هذه المعصية ووقع فيها وهو لا يعلم أنها معصية، هذا ليس بعض، أو يعني ليس لا يعني يعذر له حكم جاهل. ولكن هو ما يوجد عاصيا من وساط المسلمين لا يعلم أن ما يفعله معصية، فما الفائدة من ذكر هذا الشرط؟ وهل من شرط المستحل أن يقع في المعصية بعد علمه بأنها معصية؟ هذا ليس شرط مستحيل. فأبو إسحاق هنا في هذه العبارة الأولى كانت عبارته بلا شك واضحة، ليس فيها إجمال كما ادعى في توبته أو في تراجعه الأول، بل إن عبارته كانت ظاهرة لأنه يكفر المصر على المعصية على ما بيناه الآن من تعريف المصر، فقد عرف المصر الآن بنحو التعريفات التي عرف بها السلف المصر، وحكم على هذا المصر الذي عند السلف مصر أنه مستحيل كفر. فهذا يعني يدل على أنه من أول الأمر كان يكفر المصر، وما يعني كان يعني يجمل الكلام كما يعني حاول أن يلبس على السائل، وكان حاول أن يلبس في التراجع الأول، وما أجمل الكلام، هو فصل بعبارة صريحة وزاد الطين بلة كما يقال بالمثال الذي ضربه، الذي يعني زاد الأمر تلبيسا وجعل كما بينا المصر هو المستحل هو المستجر، وفي نهاية الأمر يعود كلامه إليه إلى تكفير المصر على المعصية الذي يعلم أنها معصية، وإذا قيل له أترك هذه المعصية قال أنا أعلم أن هذه معصية ولكن ما أتركها لأنه مصر عليها، وهو لو تركها لخرج حد الإكراه، لو قيل له اترك هذه المعصية ثم تركها لم يصر مصرا، لأنه إن تركها وتاب منها خرج عن عقدة الإصرار أو عن حد الإصرار. فالشرط أو الحد الذي وضعه الحويني هنا هو يصدق على المصر الذي لم يكفره السلف ولم يحكموا عليه بأنه مستحل، بل حكموا عليه بأنه فاسق أو بأنه يعني مرتكب كبيرة. ما في يعني هذا كلام لك. ونذكر مزيدا من أقوال السلف في بيان حكم المصر، فنقول قال ابن حزم في كتابه الأحكام، نقرأ علينا ولا يظن ظن،
قال ابن حزم في الأحكام ولا يظن ظن أننا نقول بالوعيد بقول المعتزلة من إبطال سيئة واحدة الحسنات ومن الخلود عن المصر على الكبائر ومعاذ الله من ذلك، ولكننا نقول بما جاء به النص من الموازنة وذهاب السيئات والحسنات، بمعنى أن الحسنات تذهب السيئات، وأن من استوت حسناته وسيئاته أو رجحت حسناته لم يرى نارا أصلا، ولكن من رجحت سيئاته وكبائره من مات مصرا فهؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة ولا خلود على مسلم في النار ولا يدخل الجنة كافرا أبدا.
طيب. وقال أيضا العلامة حافظ أحمد الحكم في معارج القبول،
وقال الشيخ حافظ أحمد الحكم في معارج القبول، فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، ولو أقر بالله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون.
فبين العلامة حافظ أحمد الحكم هنا إيش؟ أن من حكم على المصر بأنه إيش؟ أنه كافر وأنه مخلد في النار، أن هذا قول قول الخوارج، وهذا ما قاله أبو إسحاق بلا تورية، فصرح ونحن يعني نعيد ونكرر حتى تتضح لكم الصورة جيدا. قال في عبارة صريحة لا لبس فيها ولا إجمال ولا اشتباه، أما الرجل المصر على المعصية ويعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر، هذا واضح في أن يكفر هذا المصر الذي لم يحكم عليه السلف بالتكفير، بل هذا قول الخارج. وقد ذوب اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر، إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب، نعم إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار لا يوجب التكفير، وإن نعم ولا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة، نعم يعني المسلمون الذين وقعوا في الكبائر وماتوا بعد التوبة أو ماتوا على توبة فهؤلاء إيش لا تضرهم هذه الذنوب ما دابوا تابوا منها، ولا نعم يوجب التكفير كما قال اللالكائي إن ماتوا بغير توبة، إن ماتوا مصرين على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. اقرأ علينا فتوى العلامة ابن باز في بعدها فتوى العلامة ابن باز.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟ فأجاب رحمه الله حجه صحيح إذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج. توبة رشد مجلد الدعوة عدد 1540 تاريخ 22 بالحجة 1416.
اقرأ فتوى العلامة ابن عثيمين.
وسئل العلامة ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح رقم 50 ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ فأجاب: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال العقلي الفعلي فينظر إذا إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقلي بقلبه.
هذا واضح من كلام الشيخ ابن عثيمين انه فرق بين المصر وبين المستحل، ولكن ابا اسحاق قال ايه؟ قال المصر هو ايه؟ المستحل، بلا ايه؟ بلا توريه. قال المصر هو ايه؟ المستحل. فانتم عرفتم الان من هو المستحل الذي يكفر، ها؟ كما ظهر لنا من كلام الشيخ ابن عثيمين. ها ها، كيف يستحل بقلبه؟ ماذا ها يعني أن المستحل استحلالا اعتقاديا هو الذي إذا سئل عن حكم مثلا الزنا أو عن حكم شرب الخمر أو عن حكم الربا قال إن هذه الكبائر حلال ليست حراما. هذا واضح؟ فليس هو مصر، هو قد يعني قد يكون المستحل استحلالا اعتقاديا هذا ما باصر هذه الكبائر بنفسه البتة، فهو لم يفعلها أصلا حتى يصر عليها. يعني قد يكون المستحل هذا يقول إن الزنا حلال ولم يزن مرة واحدة في حياته، فهو ما فعل المعصية حتى يصر عليها أصلا، ولكنه أصر على إيش؟ أو معذرة، ماذا 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 صنع؟ استحلها بقلبه. قال أنا أعتقد أن الزنا حلال وإن لم أزن، فليست العبرة الآن بإيش؟ بفعله أو بوقوعه في الذنب مع إقامته عليه. الوقوع في الذنب مع الإقامة عليه هذه مسألة أخرى، هذه مسألة المصر الذي أراد أبو إسحاق أن يجعلها صورة واحدة مع إيه؟ مع المستحيل. فأول شيء يعني لبس في أبو إسحاق بكلامه يعني عن علم، هذا الذي يظهر منه عن علم أنه فعل هذا تلبيسا، أنه أراد أن يوهم السذج الذين لا دراية لهم بكلام أهل العلم أن المستحل استحلالا اعتقاديا يساوي المصر إصرارا عمليا. هذا واضح، ولذلك ما تراجع به في المرة الأولى أو ما يعني ادعاه في التراجع لا يصلح تراجعه، لا في المرة الأولى ولا في هذه المرة الأخيرة التي يعني سجلت له بالتوطيف في تقريبا في إحدى هذه القنوات الفضائية، في قناة الحكمة
هو قادم القناة
يعني لا يضر يعني. الشاهد أنه في إحدى هذه القنوات الفضائية في فترة يعني ليست بعيدة، قد يكون هذا منذ وقت قريب جدا، وهو يعني قد صرح في هذه المرة الأخيرة بأن بين كلامه الأخير هذا وبين التراجع المدعى الأول حوالي 7 سنوات. هو في كلا المرتين يعني في هذا التراجع المدعى في أول مرة وكذلك في هذه المرة الثانية هو ما أتى بجديد، إلا أنه غير شيئا ما صورة المثال الذي ضربه حتى يوقع الشبهة أكثر في قلب المستمع، وحتى يعني يحاول أن يقرب الصورة التي ورسمها للمصر بصورة المستكبر الذي كفر كفر الإباء والاستكبار. يعني هذا يعني سوف يظهر إن شاء الله لنا لما نقرأ الآن كلامه الذي ادعى أنه تراجع به في هذه المرة الأخيرة في هذه القناة الفضائية. هو الآن يعني قال في خلال هذا الكلام أنا ما خطر ببالي قط يوم من الأيام أن أكفر فاعل الكبيرة، وهل هناك من اتهمه بأنه قد كفر فاعل الكبيرة حتى ينفي عن نفسه هذا الاتهام؟ هو بلا شك أن تكفير المصر على المعصية يقول له إلى تكفير فعل كبيرة، لأن يعني الأغلب من حال أهل الكبائر الذين يموتون على هذه الكبائر بلا توبة أنهم على حد الإصرار أنهم ماتوا مصرين، فيلزم من يكفر المصر على المعصية أنه يكفر فعل كبيرة. هذا يقول إلى هذا يعني لا ينفصلان، فهو الآن يحاول أن يبرئ نفسه من تكفير فعل الكبيرة، ثم يلف مرة أخرى من الباب الخلفي كما سوف يأتي ليكفر المصر على الكبيرة الذي يقول في نهاية أمره إلى تكفير فعل الكبيرة. فيقول يعني على مسألة التكرار إنه لا يدل على الإصرار، وهذا يعني لا نخالفه فيه كما بينا. ثم يعني ذكر عبارة أخرى في هذا التراجع الأخير تبين لك أنه ما زال مصرا على أن يلبس صورة الإصرار بصورة الاستحلال الاعتقاد، حيث قال الإصرار عمل قلبي. نعم، يعني الآن هو يريد أن يقول للسائل إن الإصرار يتعلق أصالة بعمل القلب قبل أن يتعلق بمسألة فعل الجوارح التي قد يكون يعني فاعلها أو قد يكون صاحب هذه الجوارح يعني قد كرر الذنب بجوارحه أكثر من مرة، فلا يتعلق هذا هذه الجوارح بالأصالة ولكن يتعلق بالعمل القلب. طيب، ثم أخذ يعني يفرض كلاما ما حاجة يعني لنا في ذكره حتى قال في آخر هذا التراجع المدعى هذا الذي أرسل إلي وظهر نعم الخطاب هذا الذي أرسل إلي أن الرجل مستحل مستحل للربا مش مجرد نعم أن يقال له الربا حرام يقول والله أنا عارف أن الربا حرام بس أعمل بس أعمل إيه الحالة يعني غلاء أؤدي يعني فلوسين يعني إلى أن قال مش عارف أعمل إيه فأنا مضطر أحط فلوسي في البنك الله يغفر يغفر لي ده نعم يستوي هو يعلم أنه حرام وبيأكل الحرام بس بخلاف واحد يقول أنا عارف أن الربا حرام والقرآن نعم والقرآن حرم الربا والرسول لعن آكل الربا بس أنا هاكل الربا يا أخي مزاجي آكل الربا أنت مالك أنا أنا لا أعتقد في الدنيا شيء أنا لا أعتقد في الدنيا إنسان يستمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا نعم في تكفير هذا البني آدم ده مستحل هذا مستحل زاد الأمر تلبيسا أنا تلبيس طبعا هذا المثال الذي ضربه في هذا التراجع المدعى الأخير يخالف المثال الذي ذكره في المرة الأولى هو في درس شروط العمل الصالح ضرب مثالا مغيرا لهذا حيث قال بعد أن صرح بأن المصر على المعصية ويعلم أنها معصية أنه مستحل كافر قال كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله والزنا حرام لكنني سأفعله هذا بلا شك أخف وطأ من إيه من هذا المثال الأخير كما قرأنا لكم فتوى العلامة ابن عثيمين أنه ضرب المثال نفسه حيث إنه نعم قال يعني لو قال هذا الذي يتعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال ولكنه يصر عليه قال لو قال إن الربا حلال لا نعم نعم وقال العلامة ابن عثيمين أما الاستحلال العملي فينظر إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد ثم بدأ يبين الفارق فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال ولكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله ولكن لو قال إن الربا حلال هذا الذي هو يعد مكذبا لله ولرسوله وهذا هو المستحيل هذا الذي قال أنا أعلم إن الله حرم الربا ما قال هذا في المثال قال أعلم إن الربا حرام ولكني سأفعله هل هذا قال إن الربا حلال هل هذا يعني يسوى بينه وبين من يقول إن الربا حلال ها؟ يعني ما يستويان البت فالذي يظهر من حال هذا القائل في هذا المثال الأول أنه يعني في ظاهر هذا المثال هو أقرب ما يكون من المصر أنه مصر وما نستطيع أن نحكم عليه هكذا بظاهر هذه العبارة أنه قد أبى واستكبر عن قبول حكم الله. فلو كان أبو إسحاق مثلا قال في عبارة هذا القائل في هذا المثال الذي ضربه إنه استكبر عن قبول حكم الله أو أبى أن يقبل حكم الله لكانت أولى بتأويله، لأنه هو الآن بارك الله فيكم يعني ذكر أمرا هو يعلم أن الكثير من المسلمين قد يقعون فيه إما بجهل وإما بغلبة الشهوة. فهذا الذي قال هذه العبارة الفجة أنا أعلم إن الربا حرام ولكني سأكله، هو يعني وقع بلا شك في أمر عظيم هذه العبارة، ولكن يعني إن يعني محصنا أحوال أصحاب الكبائر الذين يصرون عليها ويطلبونها بجهدهم ويسعون بكل الأسباب لطلب هذه الكبائر، وإذا خطبت أحد هؤلاء في خلال يعني عنفوان شهوته لطلب هذه الكبيرة فقلت له أطلب مثلا هذه المعصية ولا مثلا يعني لا تضع أموالك في هذا البنك ولا تذهب إلى أماكن الزنا وشرب الخمور، هو قد يكون مثلا في حال من أحوال يعني النشوة والشهوة كما يقال، وقد يعني يأس يعني من نفسه كما يقال، أو يأس من أن ينصلح حاله، وفي الوقت نفسه ما أحسنت أنت مثلا نصح هذا المصر، فأنا أقول لك يا أخي وأنت شريكي دعني فيما أنا فيه، أنا أضع أموالي في البنوك، ما لك أنت، أنت قد أخبرتني أكثر مرة، قلت لي ونصحتني أكثر من مرة إن الربا محرم، إن التعامل بوضع الأموال في البنوك يعني هذا من الربا، وأنا أعلم أن الله حرم الربا، لكن ما لك دخل، أنا مصر على وضع أموالي في البنوك وأنا أعلم أن الله حرم الربا، ولكن ما لك دخل، أنا مصر على وضع مالي في البنوك. هذا بلا شك هذا ما نستطيع أن نحكم عليه بظاهر هذه العبارة أنه إيه؟ لا طبعا لا استحل الربا المزمى عليه، وفي الوقت نفسه ما نستطيع أن نجزم بأنه قد استكبر وأبى حكم الله إلا أن يصرح بعبارة صريحة لا لبس فيها، بأن يقول نعم إن الربا حرام أو إن الله حرم الربا، وأنا أعلم يقينا إن الله حرم الربا في القرآن، ولكني لا أقبل حكم الله. هذه العبارة الوحيدة الظاهرة التي بها يحكم على قائل هذا لأنه قد استكبر عن قبول حكم الله، يقول أنا لا أقبل حكم الله، بعبارة واضحة صريحة، لكن يقول أنا أعلم إن الله حرم ولكني سأكله، هذه عبارة محتملة. نعم يعني هذا القائل يحتمل أنه في قلبه قد استكبر، ولكن نحن ما عندنا الحق أن نحكم عليه بكفر الإباء والاستكبار بظاهر هذه العبارة فقط. هذا واضح لديكم، ما تكفي هذه العبارة في حد ذاتها أن يحكم على قائلها بكفر الإباء ولا بالاستحلال، هذا ما له علاقة بهذه العبارة، يعني ما للاستحلال الاعتقادي علاقة بهذا المثال الذي ضربه أبو إسحاق، ولكن هذا المثال الذي ضربه يحتمل فقط إيش؟ يحتمل كفر الإباء والاستكبار. ونعم لذلك يعني ما قاله في التراجع الأخير هذا المدعى وما يعني مثل به لأنه قد يكون أدعى نعم في الحكم على قيله بكفر الإباء والاستكبار، لكن ليس هذا مستحيل. ولكن أبي إسحاق ماذا صنع؟ وأصر يعني أن يلبس على السائل بأن من قال هذا مستحيل، وبلا شك هذا تلبيس. وفي الوقت نفسه أصر أن يسمي هذا الذي ضرب به المثال مصر، أن يسميه مصرا. هو لو كان قال فيما قاله في هذا التراجع الأخير يعني يا إخواننا أنا قد أرسل إلي بحث كما هو يعني قال في بداية هذه الكلمة من عدة أوراق في بيان حكم أهل العلم على المصر. فلو كان مثلا قرأ كلام السلف الذي قرأنا نحن بعضه الآن في تعريف المصر وفي بيان حكم المصر ثم قال وأنا يعني أتراجع وأتوب إلى الله عز وجل من أني قد حكمت على المصر على المعصية الذي عرفه السلف بكذا وكذا لأنه مستحل لكافر، ولكن في الوقت نفسه المثال الذي أنا ضربته مثلا أنا ما قصدت به المصر الذي عرفه السلف، وأنا ما أكفر المصر على المعصية الذي لم يكفره السلف، ها؟ ولكن هذا المثال أنا قصدت به الذي كفر كفر الإباء والاستكبار، ولكني أيضا أخطأت في ضرب المثال لأن المثال الذي أنا ضربته في المرة الأولى في شروط العمل الصالح هو ليس صريحا أو ظاهرا في كفر الإباء ولكنه يحتمل، ولكن المثال الصريح في كفر الإباء والاستكبار أن يقول القائل أنا أعلم أن الله حرم الربا ولكني لا أقبل حكم الله. هذا هو الذي به يصح تراجع أبي إسحاق. هذا واضح لدى كل ما كان عنده شبهة، واضح لديك ولا أرى عليك علامات يعني عدم الفهم لأنك ما فهمت ما يعني ما أحب أن أكرر كلامي، ولكني يعني مضطر إلى الإعادة أحيانا حتى يظهر الأمر. وطبعا هذا جزاء يعني جزاك الله خيرا، هذا ما كنا سنقوله بعد ذلك. وطبعا بلا شك الحكم عليه قائل هذه العبارة الذي قال مثلا أنا أعلم حكم الله في الربا بأنه حرام ولكني لا أقبل حكم الله، هذا طبعا بلا شك هذا يعني هذا يعد من كفر الإباء والاستكبار على الإطلاق. وأما إسقاط هذا الحكم عليه على معين يحتاج إلى توفر شروطه وانتفاء موانه. وهذا أيضا الخطأ الثاني الذي وقع في أبو إسحاق، منه جزم هكذا بتكفير مثلا قائل بعض هذه العبارات التي ذكرها بغض النظر حتى لو اعتبرنا أن الأمثلة التي ضربها هي تمثل الكفر الأكبر كما ادعى، ولكنه يعني دون أن يبين للمستمعين الذين أغلبهم من يعني من الشباب الذي لا دراية له بكلام أهل العلم أو لا يعني لا يضع الكلام مواضعه، قال لهم هكذا إذا سمعتم من يقول مثل هذه العبارات فلا يخالجكم شك في أنه كافر، لا شك في كفره. وما بين لهم أنه ينبغي عليكم حتى لو سلمنا له بأن قائل هذه العبارة كافر أنه مثلا يقول يوضح له منهج السلف ولكن عليكم أن لا تسقطوا هذا الحكم بالتكفير على قائل هذه العبارة المكفرة حتى ترجعوا إلى أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء حتى يقيموا على هذا القائل الحجة وتنتفي عنه الشروط أو تنتفي عنه الموانع التي بيانها أهل العلم في التكفير المعين، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالتكفير إذا حكم عليه أهل العلم الراسخون في العلم بأنه قد انتفت عنه الموانع وقد توفرت فيه الشروط. ما تعرض وما يتعرض لمثل هذا التأصيل لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه في أغلب دروسه يعني يدندن حول تكفير بعض العصاة كما سوف يأتي، ولا يتعرض لمسألة تكفير المعين ولا لضوابط التكفير ولا أيضا لمسألة الغلو في التكفير، ما لا علاقة البتة بهذه المسألة، وما سلك مسلك أهل الحديث في بيان هذه المسألة. فإن أبا إسحاق الحويني لو كان من أهل الحديث اعتقادا كما يدعي لنقل كلام أهل العلم الذي نحن نقلنا لكم بعضه في يعني عدة دروس سابقة في بيان حكم من يعني يقول بعض الأقوال المكفرة مثلا، وفي بيان كلام السلف في أن مثلا لأننا لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ويبين معنى الاستحلال بالصورة التي بيناها لكم، لأن المستحل هو الذي يقول إن المعاصي أو إن الكبائر حلال ما حرمها الله، أو إن هذه الكبيرة أو المعاصي حلال ما حرمها الله. وأنتم لو استمعتم إلى ما قاله أئمة السنة المعاصرين مثل العلامة الألباني، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، مثل العلامة المواطن، مثل مثلا الشيخ طلع علي الشيخ مثلا في شرح العقيدة الطحاوية، أو في مثلا شرح كتاب التوحيد، أو ما شاكل ذلك من كتب السلف، أو مثلا ما قاله علامة عبيد الجابري في شرح السنة البربهار في تأصيل هذه المسائل التي تعرض لها أبو إسحاق، نتبين لكم بجلاء الفروق الجلية بين تأصيلات الحويني النابعة من تأصيلات القطبيين وتأصيلات سيد قطب، وبين تأصيلات أهل الحديث والأثر التي هي بنيت على أصول السلف الصالح. ولو كان الحويني أراد التراجع كما بينا لنقل شيئا من كلام السلف الصالح ومن كلام العلماء المعاصرين في التحذير من الغلو في التكفير مثلا، وفي أنه يبرأ إلى الله من وقع في هذا الغلو في التكفير، وفي بيان أحكام الاستحلال وأحكام الإصرار، ويردف هذا بالاعتذار عن العبارة الصريحة التي ذكرها في فتواه الأولى في أن المصر على المعصية كافر وأنه مستحيل. هل وفعل شيء من ذلك في هذا التراجع الأخير؟ لا صنع شيء، بل هو أتى بالكلام نفسه كما هو في التراجع الأول أو في الفتوى الأولى، ولكنه زاد عليه هذا المثال الموهم الذي يوهم بأن ما من وقع فيه أنه مستكبر عن حكم الله عز وجل. حتى يظهر لكم أكثر هذا الذي قلته الآن، نرسل لكم ما قاله ابن حزم في البوصل كأنه نقل عن نجدة ابن عامر الحروري أنه هو من الخوارج الذين تفرعوا من فرق الخوارج. أن نجد قال: من قال من كذب أو نعم قال من كذب أو عمل ذنبا صغيرا فأصر عليه فهو كافر مشرك. كلام نجد ابن عامر الحروري الخارجي من الخوارج الأوائل. يعني اقرأوا العبارة التي قالها أبو إسحاق في الفتوى الأولى. ماذا قال في فتوى شروط العمل الصالح؟
أما الرجل المصر على المعصية ويعلم أنها معصية هذا مستحل وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا،
لا توقف اقرأ كرر العبارة مرة أخرى.
أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر.
هذا كفره ظاهر. اقرأ عبارة نجدة ابن عامر الحروري الخارجي.
من كذب أو عمل ذنبا صغيرا،
من كذب
أو عمل ذنبا صغيرا فأصر عليه فهو كافر مشرك.
هل يظهر لكم كبيرة فارق بين العبارتين؟ بين عبارة الحويني وبين عبارة من؟ نجدة بن عامر من؟ الحروري الخارجي. هل هو تراجع عن هذه العبارة في هذا التراجع الأول أو الأخير؟ هل تراجع؟ اقرأ عودوا مرة أخرى إلى ما قاله في هذا التراجع الأول، في هذا التراجع الثاني. هل هو مثلا قال أنا لا أكفر المصر؟ قال هذا الشريف أنت الذي فرقت التراجع الثاني. هل قال أنا أتراجع عن تكفير المصر عن المعصية؟ أو أنا ما أعني بكلامي المصر على المعصية الذي لم يكفره السلف، وما كان ينبغي لي أن أسوي بين المصر على المعصية وبين المستكبر أو المستحل؟ بل هو أصر عليه على أن يطلق على المصر أنه مستحل وأنه مستكبر. هناك فتوى للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، سئل فيها على نحو أو يعني عن نحو الصورة التي ذكرها أبو إسحاق في هذا التراجع الأخير المدام. يعني حيث نعم في هذا المثال الأخير الذي نعم الذي يحتمل أنه قد كفر كفر الإباء والاستكبار. فسئل العلامة عبد الرزاق في عن نحو تقييم هذه الصورة بالضبط. التي نعم تحتمل نعم في ظاهرها كفر الإباء والاستكبار. فقال علامة عبد الرزاق عفيفي و يعني سوف إن شاء الله ننقل إليكم في الدرس القادم نص الفتوى بنصيل أنها فقدت من الآن. قال إن من قال بهذا يعني مثلا من قيل له يعني إن الربا حرام فقال أنا أعلم إن الربا حرام ولكني سأكل الربا إلى يعني آخر ما قاله أبو إسحاق. فقال من يقول هذا يسأل أو يعني يستفهم منه هل هو مضطر إلى الوقوع في مثل هذا؟ فإن كان مضطرا يعني يقول أنا أعلم إن الله حرم الربا ولكني سأفعله. فالشيخ عبد الرزاق قال يسأل هل هو مضطر؟ فقد يقول هذه العبارة المضطر يعني يقول أنا أعلم إن الربا حرام وإن الله حرم الربا ولكني سآكل أو سأفعل هذا الربا لأني مضطر لأكل هذا الربا. فالعلامة عبد الرزاق في اعتبر إن العبارة المطلقة هذه التي أطلقها هذا الأكل الربا تحتمل أنه قال هذا على سبيل الافتراض، أنه قال إني سآكل الربا لأني مضطر لأكل الربا ورغم أني أعلم أن الله حرمه في القرآن وفي السنة. ثم يعني عقب العلامة عبد الرزاق في هذا التعقيب أنه قال وإن كان نعم قالها مستهترا ها يعني مستخفا بحكم الله فهذا على خطر عظيم ويخشى عليه أن يقع في الكفر يخشى. لكن ما جزم بمثل ما قاله أبو إسحاق في هذا الكلام أنه قال أنا لا أعلم أحد من العالمين. طب هذا الشيخ عبد الرزاق ليس من العالمين وقال أنا لا أعلم أحدا من العالمين يقول بعدم تكفير من قالها. لا نحن أتيناك الآن بأحد من العالمين بل من رؤوس أهل العلم الذي ما جزم بتكفير هذه الصورة بل قال إنه على خطر عظيم ويخشى عليه أن يقع في الكفر بهذه العبارة. يعني الله المستعان وقد يعني قد طال بنا المقام في بيان هذه النقطة الأولى لشدة الالتباس فيها ونرجو أن يكون اتضح الأمر إلى بيتنا. ما عندكم لبس فيما قلناه؟ هل يعني ظهر الأمر جليا في أن أبا إسحاق أولا ما تراجع وأنه ما قال بقول السلف في حكم المصر؟
استحلال القلب فهمه في استحلال العمل.
ما هو الاستحلال العمل؟ هو المصر المصر على المعصية يعد استحلال واستحلال عملي لأنه ما زال يقيم عليه على المعصية ولا يتركه وقد استحلها عمليا ولا ولا يعني لا يعني نقصد ان المصر على المعصيه يعد مستحلا استحلالا عمليا هذه المعصيه انوي قد عملها واصر عليه على فعلها ولكن ايضا لا يلزم يعني كل طبعا كل من وقع في كبيره او في معصيه فقد استحلها عمليا سواء أصر أم لا أم لم يصر. فهذا من الاستحلال العملي فلا يوجد عاصيا أو مرتكبا لكبيرة إلا وقد استحل معصيته واستحل هذه الكبيرة بجوارحه بعمله ولكنه ما استحلها بقلبه. يعني سوف أيضا يظهر لنا في النقاط التالية التي سوف إن شاء الله نناقشها في المجلس القادم تأكيد منهج أبي إسحاق في تفسير مصر. سوف نضرب أمثلة إن شاء الله تعالى واضحة وظاهرة من خطبه ومن كلامه الصريح لأنه قد كفر بالفعل بعض المصرين على المعاصي الذين ما حكم عليهم السلف بالكفر. فهو في منهجه العملي الواضح يكفر المصر على المعصية الذي نحن عرفناه الآن الذي هو يقيم على المعصية ويطلبها بجهده ويأبى أن يتركها. هو قد كفره بالفعل بالعبارة الصريحة الواضحة في بعض دروسه وضرب أمثلة بهؤلاء المصرين وحكم عليهم بالكفر. وسوف يعني إن شاء الله عز وجل يعني نبين هذا بمزيد من التفصيل في الدرس القادم مع بيان بقية النقاط التي نحن ذكرناها في بداية هذا الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس 21 في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلة التجريح. وكان هذا في ليلة الخميس 9 من محرم في العام 29 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قول الداعية حسان يعني لماذا لا يستمعون يعني إلى أبي إسحاق يا أخي. يعني نحن إن شاء الله تعالى بحول الله بتوفيقه نسعى إلى إجابة هذا السؤال. الذي طرحه محمد حسان يعني على سبيل الاستنكار. و يعني نقول له لماذا يقال للشباب لا تستمعوا او لا تأخذوا دينكم من أبي إسحاق الحويني. ونقول أولا إن التحذير من المخالفين لأصول أهل السنة يعني أصل عظيم من أصول دعوة أهل الحديث والأثر. و القصد منه حماية هذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. فليس بيننا وبين الأشخاص شيء يعني ولا علاقة لنا بشخص أو بالحياة الشخصية مثلا لأبي إسحاق الخويني أو لمحمد حسان، ولا دخل لنا في شؤونهما، فنحن لم نتكلم عنهما أو عن غيرهما، يعني الأمور تتعلق بأشخاصهما، وإنما الأمور تتعلق بدينهما وبدعوتهما. ولولا ما يتصدر للدعوة و يعني لم يذكر الأقوال المخالفة الوصول أهل السنة ما تعرضنا لهما. و يعني كما سئل قتادة قال له عاصم الأحول: يا أبا الخطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض، فقال له: يا أحول، يعني رجل ابتدع بدعة فيذكر كي يحذر خير من أن يكف عنه. وإن خطورة الداعية الواعظ، وأنا أسف أن أقول هذا عنه رغم انتسابه لأن الحديث، ولكنه هو الذي رضي لنفسه بهذه المكانة، أن يعني يكون واعظا لا عالما ربانيا تؤخذ منه العقيدة ويؤخذ منه المنهج الصحيح. إن انتساب الداعية الواعظ أبي إسحاق الحويني إلى منهج أهل الحديث ليس شفيعا له في أن ينسب إلى أصول أهل الحديث من ناحية العقيدة ومن ناحية المنهج السلفي. وكم من رجل انتسب إلى علم الحديث وكان من كبار أهل البدع، وعلى سبيل المثال إلى الحق في زماننا هذا عبد الفتاح أبو غدة، يعني إلى حد ما له يعني بحوث كثيرة وله اجتهاد في علوم الحديث والعلل، وهو كوثري جهمي عنيد، ومن أشد عتاة أهل البدع في حرب منهج أهل الحديث والأخر منهج السلف الصالح. يعني مطاعنه في العلامة الألباني وفي غيره من أئمة السنة يعني معروفة ومتداولة، وقد رد عليه العلماء السلفيون، وممن رد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وكذلك للعلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى بعض الردود عليه. ونقول نعم يعني في إيجاز إن أبا إسحاق الحويني خالف أصول أهل الحديث والأثر فيما يلي من هذه النقاط. يعني نقول بعبارة أخرى إن يعني الأصول البدعية التي وقع فيها أبو إسحاق الحويني يعني تتلخص فيما يلي: أولا هو يقول بتكفير المصر على المعصية ولم يتراجع عن ذلك، سوف نثبت هذا إن شاء الله تعالى فيما يلي. ثانيا يرفع شعار الخوارج العصريين من القطبيين الحزبيين فيما يتعلق بتوحيد الحاكمية، وهذا يعد أصلا مستقلا خالف فيه أبو إسحاق أصول المنهج السلفي. نعم. النقطة الثالثة يطعن في بعض أئمة المنهج السلفي في هذا الزمان بطعون فاجرة لا تصدر من سلفي البتة. نعم. النقطة الرابعة يصرف بلا تورية ببدعة الموازنات ويدعو إليها ويؤصل لها. النقطة الخامسة سلك في كثير من خطبه ودروسه مسلك القصاص ففي أكثر من درس أو في أكثر من خطبة له يبني كلامه أو يكثر من الاستشهاد بالقصص دون الآثار والأحاديث، وهذه سمة يعني مميزة أو سمة مميزة وفارقة نعم بين السلفيين وبين القصاص. ويعني يدخل في هذه النقطة كثرة استشهاده يعني بالتعليلات العقلية دون الآثار والسنن، وهذه سمة من سمات أهل الكلام. نعم مثلا نعم هذه تقتل في مسألة توحيد الحاكمية. النقطة السادسة سلك مسلك الخوارج القعضية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج للخوارج الحركيين إن صح التعبير. النقطة السابعة يمدح أهل البدع الظاهرين وبالخصوص أصحاب الغلو في التكفير ويثني عليهم وينصح بهم ويواليهم ولاة ظاهرة. يعني هذا بإيجاز، وقد يعني تظهر لنا بعض النقاط الأخرى يعني في خلال ربنا إن شاء الله تعالى قد نذكرها في حينها، وسوف نشرع في بيان أو في إثبات هذه النقاط وفي الرد عليها، وهي يعني قد تتداخل يعني، فقد يعني نرد على نقطة ومن خلال هذا الرد يعني ندخل في الرد على نقطة أخرى على حسب ما يقتضي المقام. ونسبة يعني للنقطة الأولى في مسألة تكفير المصر على المعصية، نقول أولا إن أبا إسحاق الحويني سئل في درس له بعنوان شروط العمل الصالح، هذا السؤال وأجاب بهذه الإجابة، نقرأ عليه.
بعض أهل العلم يقولون كفر فاعل بكفر فاعل المعصية المصر عليها، وأن التوبة شرط كي يعود مسلما جديدا من جديد. فأجاب: أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول: الربا أنا أعلم أنه حرام لكني سأكله، والزنا حرام لكني سأفعله، هذا واضح الاستدلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل.
هذه الكلمة عندك مسجلة ولا لا؟ لم تسجل. السؤال الذي وجه إليه واضح، ولم يسأل عن يعني عن حكم المستكبر أو عن حكم المستحل، وإنما سئل عن ماذا؟ عن حكم المصر على المعصية. والمصر على المعصية في عقيدة السلف الصالح يعني له حكم واحد لا خلاف فيه بين أئمة السلف، أن المصر على المعصية ليس بكافر، وإنما هو فاسق، يسمى بالفاسق الملة، هو من أهل الملة، ولم يقع بهذا لا في الاستحلال ولا في كفر الإباء والاستكبار إذا مات مصرا على المعصية فهو في مشيئة الله عز وجل. فكان المنتظر إن كان الحويني على منهج أهل الحديث والأثر كما يدعي أن يجيب بنحو هذه الإجابة التي أنا ذكرتها الآن، يعني وأن يعني يستشهد ببعض أقوال أئمة السلف في بيان هذا الأمر كما سوف يأتي الآن، حتى يبين للسائل ما سأل عنه. يعني هل السائل الآن سأله عن أي شيء؟ عن الذي أصر على معصية، وهل نعم تشترط التوبة في حقه حتى يعود مسلما؟ يعني هذا سؤال واضح، ليس فيه إجمال وليس فيه لبس، ولم يتعرض الآن السائل في سؤاله إلى المستحل، فلمصلحة من ولماذا يقوم الحويني في هذه الإجابة بأن يسوي بين المصر والمستحل، نعم، وأن يحكم عليه على المصر بالكفر، وأن يضرب مثالا فيه اشتباه. يعني لماذا إيه؟ لماذا هذا التلبيس؟ و نعم، وكما يعني قال بعد ذلك في الموضع الآخر وهو التراجع الأول المدعى له في درس له أو في خطبة في تفسير سورة الأنفال في الجزء السادس، يعني بدلا من أن يقول يعني إني أخطأت وأعتذر عن تكفير المصر على المعصية، أو يعني يبين شيئا من الأقوال من أقوال السلف في يعني بيان هذا الأمر، لا، أصر عليه على التلبيس، وأصر على أن يسوي بين صورة المستحل وبين صورة المستكبر وبين صورة المصر، فقد جعل الثلاثة صورة واحدة، نعم، جعل الثلاثة صورة واحدة. فقال مدعيا أن العبارة التي يعني ذكرها في شروط العمل الصالح هي تعد عبارة مجملة، وكان الواجب عليه على من اشتبع عليه الأمر أن يأتيه وأن يستبين منه هذا المجمل، هكذا ادعى. وكما يعني تبين لكم إن كلامه في فتوى درس شروط العمل الصالح لم تكن مجملة، ولم يكن فيها إجابة صحيحة عن سؤال السائل، لأن السائل سأله عن المصر لم يسأله عن المستحل ولم يسأله عن المستقبل، فالمشكلة في إجابته، نعم، إجابته فيها تلبيس وإشكال، لأنه يعني أحال السائل عليه على مسألة أخرى السائل ما سأل عنها وما وضحت في سؤاله، فبلبل أذهان المستمعين. فقال في شرح أو في نظرات في سورة الأنفال، اقرأ علينا لما غرهم،
إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد، سمع المقال لي هي أنني قلت إن المصر مستحل، ثم ضربت مثلا فقلت لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني أكله فهذا كافر لا إشكال في كفره، هذه العبارة التي قلتها، قالوا المصر مستحل وهذا لم يقل به أحد، أنا ما تكلمت عن من هو المصر، وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر، لكن إذا كان كلام مجملا هو ذا كلام أهل العلم، إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل، لأن الأمثال من باب المبين، الأمثال ليست من باب الإجمال إنما هي مبينة، ولذلك يضربها الله عز وجل لتبيين الكلام. قال عمرو بن مرة: إذا سمعت مثلا ضربه الله عز وجل فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول
بكيت على نفسي،
بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكل الأمثال من باب المبين. فأنا إذا قلت إن المصر مستحل وهذا كلام مجمل، ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام الصادق، إذا قال رجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء لكني أفعله، فهذا واضح أن هذا كفر الربا، أنه يأبى. لكن ما قلت من هو مصر، فحينئذ أبين بالرغم أن الصورة في غاية الجلاء وفي غاية الوضوح، المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا، إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، ويدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها عن ربنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، قال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال مثل هذه المقالة.
كما يعني ظهر لكم هذا الكلام، أنه يعني ما زال يصر على أن يقول إن المصر هو المستحيل. طيب، هو يدعي أن يعني التصريح ببيان المصر يبرئه من عهدة ليه؟ من عهدة التسوية بين المصر والمستحيل، وهذا يعني بلا شك خلط، يعني لأنه أولا كما يعني ذكرنا كان يجب عليه أن يتوقف عندما قاله السلف، فالسلف عرفوا المصر كما سيأتي بكذا وكذا، وحكموا عليه بأنه من أهل الملة وليس من الكفار، فكان الواجب عليه أن ينقل كلام السلف في بيان تعريف المصر وفي الحكم عليه، ثم بعد ذلك يعني إن أراد أن يبين صورة المستحل فتكون في يعني في كلام آخر، أو يعني يظهر للمستمع الفروق الواضحة بين المصر وبين المستحل. ولكنه كما ذكر هو يعني يعترف أنه قال إن المصر مستحيل، ولكنه يقول إن هذه عبارة مخبلة، ما تعني أني أكفر الذي يصر على المعصية. كيف هذا؟ طب لماذا سميته بالمصر إن كنت أنت لا تكفر المصر؟ لماذا تصر عليه يعني على تسمية المستحل بالمصر؟ يعني ما هذا ليه التلبيس؟ ثم ضرب مثالا هو يعني أنا أحسن الأحوال يعد من باب المشتبهات. نعم يعني سنقول إن المثال الذي ضربه إن أحسننا الظن به هو يعني من باب المشتبه الذي يحتمل عدة معاني، ولكنه أراد أن يحمله على معنى واحد فقط من هذه المعاني الباطلة، وترك المعاني الأخرى التي فيها يعني فيها حق وفيها باطل. وجزم يعني بدون يعني أن يعني حتى يعطي لنفسه عليه الفرصة يعني لشيء من التراجع. حيث أنه قال لا قال رجل إن الله حرم الربا ولكني آكله، فهذا كافر لا إشكال في كفره. يعني هكذا جزم بغير شك من يقول هذه العبارة كافر. وهذه العبارة بلا شك يعني هي كما بين أحسن نظل نقول إنها محتملة، ولكنها في ظاهرها يعني أبعد من أن تكون في المستحيل استحلالا اعتقاديا، أو بمعنى آخر لا تكفي في أن نجزم على قائلها بأنه قد استحل استحلالا اعتقاديا. وما قلنا لن سوف يظهر أكثر لما ننقل الآن أو نذكر أقوال أهل العلم في تعريف المصر وفي تعريف المستحل وفي تعريف المستجد. فقال قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ما أصر من استغفر، أصر على شيء يصر إصرارا إذا لازمه وداومه وثبت عليه. وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب، يعني من أتبع الذنب بالاستغفار فليس بمصر عليه وإن تكرر منه. وقال الجرجاني في التعريفات الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله. وجاء في لسان العرب في بيان معنى الإصرار قال ابن السكيت إنها عزيمة محتومة وهي مشتقة من أصرارته على الشيء إذا أقمت عليه ودمت عليه. ومنه قوله تعالى ولو يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني إذا عزم على أن يمضي في المعصية ولا يرجع عنها. وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة حكى الشالنجي إسماعيل ابن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كان في هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني إلى آخره. وهذا واضح من كلام الإمام أحمد أن المصر على المعصية يقيم على المعصية ويطلبها بجهده، يعني هو ما اكتفى فقط مثلا بالإيش، يعني بالإقامة عليها، لو أخذ يأخذ بالأسباب نقول قد يكون المبالغ فيها لأنه قال بجهده من أجل أن يصل إليه إلى تحقيق وإلى تكرار هذه المعصية. وكما ظهر أيضا في التعريفات السابقة من أن المصر هو الذي عزم على فعل المعصية وأقام وثبت عليها ولم يتراجع عنها ولم يتب منها، بل أبى أن يتوب منها. فهو لم يأتي حتى بشرط الندم، وما ندم يعني ما يندم على المعصية، وإذا دعي إليها أجاب، إذا قيل له تعالى كم تزني قال يا هلا يا مرحبا، وإذا قيل له تعالى كي تضع أموالك في البنوك وتأكل الربا قال يعني مرحبا لا أرفض ذلك، ومصر وما يعني قيل إنه مجرد كرر الذنب فقط، فليس الإصرار التكرار، يعني ليس المصر مثلا هو الذي يعني يكرر الذنب فقط، لا، هو يعني يكرر الذنب بعزيمة من القلب وبثبات عليه ويأخذ بأسباب الجهاد يعني أن يجتهد في طلب هذه المعصية. ولذلك ما كان في يعني فيه داعي أن يذكر أبو إسحاق الخويني حديث أبي هريرة في مسألة تكرار الذنب، لأنه ليس ليس موضوع للسؤال، ليس موضوع البحث، لأن من إيه من كرر الذنب ثم استغفر ثم كرر ثم استغفر هذا ما لا خلاف ليس بمصر، ما دام إيه يتوب إلى الله توبة صادقة في كل مرة ولا يعزم بعد المرة الأولى بعد أن تاب التوبة الأولى أن يعود إلى الذنب. إن عقدة الإصرار قد انحلت عن قلبي بالتوبة الأولى فمن كرر الذنب ولم يتب وعزم على تأني هذا ومصر. أما من كرر الذنب مع التوبة في كل مرة فهذا ليس ممصر. في المرة الأولى التي تعرض فيها الحويني لهذه المسألة ماذا قال؟ هو قال الرجل المصر على المعصية هو يعلم أنها معصية، هذا مستحيل. ولا ماذا 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 صنع؟ هو عرف المصر الذي نحن عرفناه الآن وحكم عليه بأنه مستحيل. هذا اتضح لديكم؟ وقال إن فاعل المعصية المصر عليها وكما قال الإمام أحمد يطلبها بجهده، ها هو يعلم أنها معصية ما بلا شك، بل يوجد عاصي يعني يحكم عليه بأنه عاصي لا يعلم أن ما يفعله معصية، إن كان جاهلا فلا حكم الجاهل، وقد لا يطلق عليه اسم العاصي أصلا إن كان يفعل المعصية بجهل ما علم حكم الشرع فيها، هذا ليس عاصيا في أغلب الأحوال، يعني مثلا إن كان في مكان لم يشتهر القول فيه ببيان حكم هذه المعصية فوقع فيها وهو لا يعلم أنها معصية هذا ليس بعض أو يعني ليس إيه؟ لا يعني يعذر له حكم جاهل، ولكن هو ما يوجد عاصيا من وسط المسلمين لا يعلم أن ما يفعله معصية، فما الفائدة من ذكر هذا الشرط؟ وهل من شرط المستحل أن يقع في المعصية بعد علمه بأنها معصية؟ هذا ليس شرط مستحيل. فأبو إسحاق هنا في هذه العبارة الأولى كانت عبارته بلا شك واضحة، ليس فيها إجمال كما ادعى في توبته أو في تراجعه الأول، بل إن عبارته كانت ظاهرة في أنه يكفر المصر على المعصية على ما بيناه الآن من تعريف المصر، فقد عرف المصر الآن بنحو التعريفات التي عرف بها السلف المصر وحكم على هذا المصر الذي عند السلف مصر أنه مستحيل كفر، فهذا يعني يدل على أنه من أول الأمر كان يكفر المصر وما يعني كان يعني يجمل الكلام كما يعني حاول أن يلبس على السائل، وكان حاول أن يلبس في التراجع الأول، وما أجمل الكلام، وفصل بعبارة صريحة وزاد الطين بلة كما يقال بالمثال الذي ضربه الذي يعني زاد الأمر تلبيسا وجعل كما بينا المصر هو المستحل هو المستجر، وفي نهاية الأمر يعود كلامه إليه إلى تكفير المصر على المعصية الذي يعلم أنها معصية، وإذا قيل له أترك هذه المعصية قال أنا أعلم أن هذه معصية ولكن ما أتركها لأنه مصر عليها، وهو لو تركها لخرج حد الإكراه. لو قيل له أترك هذه المعصية ثم تركها لم يصر مصرا، لأنه إن تركها وتاب منها خرج عن عقدة الإصرار أو عن حد الإصرار. فالشرط أو الحد الذي وضعه الحويني هنا هو يصدق على المصر الذي لم يكفره السلف ولم يحكموا عليه بأنه مستحل، بل حكموا عليه بأنه فاسق أو بأنه يعني مرتكب كبيرة. ما في يعني هذا كلام لك. ونذكر مزيدا من أقوال السلف في بيان حكم المصر. فنقول قال ابن حزم في كتاب الأحكام، يقرأ علينا ولا يظن ظن.
قال ابن حزم في الأحكام: ولا يظن ظن أننا نقول بالوعيد بقول المعتزلة من يبطل سيئة واحدة الحسنات من الخلود على المصيبة على الكبائر ومعاذ الله من ذلك، ولكننا نقول بما جاء به النص من الموازنة وذهاب السيئات والحسنات، بمعنى أن الحسنات تذهب السيئات، وأن من استوت حسناته وسيئاته أو رجحت حسناته لم يرى نارا أفضل، ولكن من رجحت سيئاته وكبائره من مات مصرا فهؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة ولا خلود على مسلم في النار ولا يدخل الجنة كافرا أبدا.
طيب. وقال أيضا العلامة حافظ أحمد الحكمي في معارج القبول،
وقال الشيخ حافظ أحمد الحكمي في معارج القبول: فقال ابن خوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، ولو أقر بالله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون.
فبين العلامة حافظ أحمد الحكم هنا إيش؟ أن من حكم على المصر بأنه إيش؟ أنه كافر وأنه مخلد في النار، أن هذا قول الخوارج، وهذا ما قاله أبو إسحاق بلا تورية، فصرح ونحن يعني نعيد ونكرر حتى تتضح لكم الصورة جيدا. قال في عبارة صريحة لا لبس فيها ولا إجمال ولا اشتباه: أما الرجل المصر على المعصية ويعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر. هذا واضح في أن يكفر هذا المصر الذي لم يحكم عليه السلف بالتكفير، بل هذا قول الخارج. وقد ذوب اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر، وإذا فإذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب نعم وإذا ماتوا عن توبة من غير إصرار لا يوجب التكفير وإن نعم ولا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة نعم يعني المسلمون الذين وقعوا في الكبائر وماتوا بعد التوبة أو ماتوا على توبة فهؤلاء إيش لا تضرهم هذه الظلمة دابوا تابوا منها ولا نعم يوجب التكفير كما قال اللالكائي إن ماتوا بغير توبة إن ماتوا مصرين على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم و نقرأ علينا فتوى العلامة ابن باز في رأسه وفي بعدها فتوى العلامة ابن باز.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟ فأجاب رحمه الله حجه صحيح إذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج. توبة رشد مجلد الدعوة عدد 1540 تاريخ 22 ذي الحجة 1416.
أفرأ فتوى العلامة ابن عثيمين.
وسئل العلامة ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح رقم 50 ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ فأجاب الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال العقلي الفعلي فينظر إذا إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقلي بقلبه.
هذا واضح من كلام الشيخ ابن عثيمين انه فرق بين المصر وبين المستحل. ولكن ابا اسحاق قال ايه؟ قال المصر هو ايه؟ المستحل. بلا ايه؟ بلا توريه. قال المصر هو ايه؟ المستحل. فانتم عرفتم الان من هو المستحل الذي يكفر. ها كما ظهر لنا من كلام الشيخ ابن عثيمين. ها كيف يستحل بقلبه؟ ماذا
اقول؟ حلال.
ها
هو حلال وان الله عز وجل ويعلم ان الله حرمه ورسوله.
يعني ان المستحل استحلالا اعتقاديا هو الذي إذا سئل عن حكم مثلا الزنا وعن حكم شرب الخمر وعن حكم الربا قال إن هذه الكبائر حلال ليست حراما. هذا واضح. فليس هو مصر، هو قد يعني قد يكون المستحل استحلالا اعتقاديا. هذا ما باشر هذه الكبائر بنفسه البت، فهو لم يفعلها أصلا حتى يصر عليها. يعني قد يكون المستحل هذا يقول إن الزنا حلال ولم يزن مرة واحدة في حياته، فهو ما فعل المعصية حتى يصر عليها أصلا، ولكنه أصر على إيش؟ أو معذرة، ماذا صنع؟ استحلها بقلبه. قال انا اعتقد ان الزنا حلال وان لم ازن. فليست العبرة الان بايش؟ بفعله او بوقوعه في الذنب مع اقامته عليه. الوقوع في الذنب مع الإقامة عليه هذه مسألة أخرى، هذه مسألة المصر الذي أراد أبو إسحاق أن يجعلها صورة واحدة مع المستحيل. فأول شيء يعني لبس في أبو إسحاق بكلامه يعني عن علم، هذا الذي يظهر منه عن علم أنه فعل هذا تلبيسا، أنه أراد أن يوهم السذج الذين لا دراية لهم بكلام أهل العلم أن المستحلة استحلالا اعتقاديا يساوي المصرة إصرارا عمليا. هذا واضح. ولذلك ما تراجع به في المرة الأولى أو ما يعني ادعاه في التراجع لا يصلح تراجع، لا في المرة الأولى ولا في هذه المرة الأخيرة التي يعني سجلت له بصوتي في تقريبا في إحدى هذه القنوات الفضائية في قناة الحكمة. يعني لا يضر، يعني الشاهد انه في احدى هذه القنوات الفضائيه في فتره يعني ليست بعيده، قد يكون هذا يعني منذ وقت قريب جدا، وهو يعني قد صرح في هذه المره الاخيره بان بين كلامه الاخير هذا وبين التراجع المدعى الاول حوالي 7 سنوات. هو في كلا المرتين يعني في هذا التراجع المدعى في أول مرة وكذلك في هذه المرة الثانية هو ما أتى بجديد إلا أنه غير شيئا ما صورة المثال الذي ضربه حتى يوقع الشبهة أكثر في قلب المستمع، وحتى يعني يحاول أن يقرب الصورة التي ورسمها للمصر بصورة المستكبر الذي كفر كفر الإباء والاستكبار. يعني هذا يعني سوف يظهر إن شاء الله لنا لما نقرأ الآن كلامه الذي ادعى أنه تراجع به في هذه المرة الأخيرة في هذه القناة الفضائية. هو الآن يعني قال في خلال هذا الكلام أنا ما خطر بذلك قط يوم من الأيام أن أكفر فاعل الكبيرة. وهل هناك من اتهمه بأنه قد كفر فاعل الكبيرة حتى ينفي عن نفسه هذا الاتهام؟ هو بلا شك أن تكفير المصر على المعصية يقول له إلى تكفير فعل كبيرة، لأن يعني الأغلب من حال أهل الكبائر الذين يموتون على هذه الكبائر بلا توبة أنهم على حد الإصرار أنهم ماتوا مصرين، فيلزم من يكفر المصر على المعصية أنه يكفر فعل كبيرة. هذا يقول إلى هذا، يعني لا ينفصلان. فهو الآن يحاول أن يبرئ نفسه من تكفير فعل الكبيرة، ثم يلف مرة أخرى من الباب الخلفي كما سوف يأتي ليكفر المصر على الكبيرة الذي يقول في نهاية أمره إلى تكفير له تكفير فعل كبير. فيقول يعني على مسألة التكرار إنه لا يضر، إنه لا يدل على الإصرار، وهذا يعني لا نخالفه فيه كما بين. ثم يعني ذكر عبارة أخرى في هذا الطراز الأخير تبين لك أنه ما زال مصرا على أن يلبس صورة الإصرار بصورة الاستحلال الاعتقاد، حيث قال الإصرار عمل قلبي. يعني الآن هو يريد أن يقول للسائل إن الإصرار يتعلق أصالة بعمل القلب قبل أن يتعلق بمسألة فعل الجوارح التي قد يكون يعني فاعلها أو قد يكون صاحب هذه الجوارح يعني قد كرر الذنب بجوارح أكثر من مرة، فلا يتعلق هذا هذه الجوارح بالأصالة ولكن يتعلق بعمل القلب. طيب، ثم أخذ يعني يفرض كلاما ما حاجة يعني لنا في ذكره حتى قال في آخر هذا التراجع المدعى هذا الذي هم أرسل إلي وظهر من خطاب هذا الذي أرسل إلي أن الرجل مستحل، مستحل للربا، مش مجرد نعم أن يقال له الربا حرام، يقول والله أنا عارف أن الربا حرام بس أعمل، بس أعمل إيه الحالة يعني غلاء وأدي يعني فلوسين يعني إلى أن قال مش عارف أعمل إيه، فأنا مضطر أحط فلوسي في البنك الله يغفر يغفر لي ده نعم يستوي ويعلم أنه حرام وبيأكل الحرام بس، بخلاف واحد يقول أنا عارف إن الربا حرام والقرآن نعم والقرآن حرم الربا والرسول لعن آكل الربا بس أنا هاكل الربا يا أخي، مزاجي آكل الربا أنت مالك؟ أنا لا أعتقد في الدنيا في شيء. أنا لا أعتقد في الدنيا إنسان يستمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا في تكفير هذا البني آدم. ده مستحيل، هذا مستحيل. زاد الأمر تلبيسا على تلبيس. طبعا هذا المثال الذي ضربه في هذا التراجع المدعى الأخير يخالف المثال الذي ذكره في المرة الأولى. هو في درس شروط العمل الصالح ضرب مثالا مغيرا لهذا، حيث قال بعد أن صرح بأن المصر على المعصية ويعلم أنها معصية أنه مستحيل لكافر، قال كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا بلا شك أخف وطأ من إيه؟ من هذا المثال الأخير. نعم، كما قرأنا لكم فتوى العلامة ابن عثيمين أنه ضرب المثال نفسه حيث إنه نعم قال يعني لو قال هذا الذي يتعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال ولكنه يصر عليه قال لو قال إن الربا حلال لا نعم نعم وقال العلامة ابن عثيمين أما الاستحلال العملي فينظر إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد. ثم بدأ يبين الفارق. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال ولكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله، ولكن لو قال إن الربا حلال هذا الذي هو يعد مكذبا لله ولرسوله وهذا هو المستحيل. هذا الذي قال أنا أعلم نعم إن الله حرم الربا، ما قال هذا في المسألة، قال أعلم إن الربا حرام ولكني سأفعله، هل هذا قال إن الربا حلال؟ هل هذا يعني يسوى بينه وبين من يقول إن الربا حلال؟ ها؟ يعني ما يستويان البت. فالذي يظهر من حال هذا القائل في هذا المثال الأول أنه يعني في ظاهر هذا المثال هو أقرب ما يكون من المصر، أنه مصر، وما نستطيع أن نحكم عليه هكذا بظاهر هذه العبارة أنه قد أبى واستكبر عن قبول حكم الله. فلو كان أبو إسحاق مثلا قال في عبارة هذا القائل في هذا المثال الذي ضربه إنه استكبر عن قبول حكم الله أو أبى أن يقبل حكم الله لكانت إيه؟ لكانت يعني لكانت أولى بتأويله، لأنه هو الآن بارك الله فيكم يعني ذكر أمرا هو يعلم أن الكثير من المسلمين قد يقعون فيه إما بجهل وإما بغلبة الشهوة. فهذا الذي قال هذه العبارة الفجة أنا أعلم إن الربا حرام ولكني سأكله، هو يعني وقع بلا شك في أمر عظيم بهذه العبارة، ولكن يعني إن يعني محصنا أحوال أصحاب الكبائر الذين يصرون عليها ويطلبونها بجهدهم ويسعون بكل الأسباب لطلب هذه الكبائر، وإذا خطبت أحد هؤلاء في خلال يعني عنفوان شهوته لطلب هذه الكبيرة فقلت له اطلب مثلا هذه المعصية ولا مثلا يعني لا تضع أموالك في هذا البنك ولا تذهب إلى أماكن الزنا وشرب الخمور، وهو قد يكون مثلا في حال من أحوال يعني النشوة والشهوة كما يقال، وقد يعني يأس يعني من نفسه كما يقال، أو يأس من أن ينصلح حاله، وفي الوقت نفسه ما أحسنت أنت مثلا نصح هذا المصر، فأنا أقول لك يا أخي وأنت شريكي دعني فيما أنا فيه، أنا أضع أموالي في البنوك، ما لك أنت؟ أنت قد أخبرتني أكثر مرة، قلت لي ونصحتني أكثر من مرة إن الربا محرم، إن التعامل نعم بوضع الأموال في البنوك، يعني هذا من الربا، وأنا أعلم أن الله حرم الربا، لكن ما لك دخل؟ أنا مصر على وضع أموالي في البنوك، وأنا أعلم أن الله حرم الربا، ولكن ما لك دخل؟ أنا مصر على وضع مالي في البنوك. هذا بلا شك، هذا ما نستطيع أن نحكم عليه بظاهر هذه العبارة أنه إيه؟ لا طبعا لا استحل الربا المزمع عليه، وفي الوقت نفسه ما نستطيع أن نجزم بأنه قد استكبر وأبى حكم الله، إلا أن يصرح بعبارة صريحة لا لبس فيها، بأن يقول نعم إن الربا حرام، أو إن الله حرم الربا، وأنا أعلم يقينا إن الله حرم الربا في القرآن، ولكني لا أقبل حكم الله. هذه العبارة الوحيدة الظاهرة التي بها يحكم على قائل هذا بأنه قد استكبر عن قبول حكم الله، يقول أنا لا أقبل حكم الله، هذه عبارة واضحة وقارحة، لكن يقول أنا أعلم إن الله حرم ولكني سأكله، هذه عبارة محتملة. نعم يعني هذا القائل يحتمل أنه في قلبه قد استكبر، ولكن نحن ما عندنا الحق أن نحكم عليه بكفر الإباء والاستكبار بظاهر هذه العبارة فقط. هذا واضح لديكم؟ ما تكفي هذه العبارة في حد ذاتها أن يحكم على قائلها بكفر الإباء ولا بالاستحلال، هذا ما له علاقة بهذه العبارة، يعني ما للاستحلال الاعتقادي علاقة بهذا المثال الذي ضربه أبو إسحاق، ولكن هذا المثال الذي ضربه يحتمل فقط إيش؟ يحتمل كفر الإباء والاستكبار. نعم لذلك يعني ما قاله في التراجع الأخير هذا المدعى وما يعني مثل به أنه قد يكون أدعى نعم في الحكم على قائله بكفر الإباء والاستكبار، لكن ليس هذا مستحيل، ولكن أبي إسحاق ماذا صنع؟ وأصر يعني أن يلبس على السائل بأن من قال هذا مستحيل، وبلا شك هذا تلبيس، وفي الوقت نفسه أصر أن يسمي هذا الذي ضرب به مثال مصر، أن يسميه مصرا. هو لو كان قال فيما قاله في هذا التراجع الأخير يعني يا إخواننا أنا قد أرسل إلي بحث كما هو يعني قال في بداية هذه الكلمة من عدة أوراق في بيان حكم أهل العلم على المصر، فلو كان مثلا قرأ كلام السلف الذي قرأنا نحن بعضه الآن في تعريف المصر وبيان حكم المصر، ثم قال وأنا يعني أتراجع وأتوب إلى الله عز وجل من أني قد حكمت على المصر على المعصية الذي عرفه السلف بكذا وكذا لأنه مستحل كافر، ولكن في الوقت نفسه المثال الذي أنا ضربته مثلا أنا ما قصدت به المصر الذي عرفه السلف، وأنا ما أكفر المصر على المعصية الذي لم يكفره السلف، ها؟ ولكن هذا المثال أنا قصدت به الذي كفر كفر الإباء والاستكبار، ولكني أيضا أخطأ في ضرب المثال، لأن المثال الذي أنا ضربته في المرة الأولى في شروط العمل الصالح هو ليس صريحا أو ظاهرا في كفر الإباء، ولكنه يحتمل، ولكن المثال الصريح في كفر الإباء والاستكبار أن يقول القائل أنا أعلم أن الله حرم الربا ولكني لا أقبل حكم الله. هذا هو الذي به يصح تراجع أبي إسحاق. هذا واضح لدى كل من عنده شبهة، واضح لديك ولا أرى عليك علامات يعني عدم الفهم، لك ما فهمت، ها ما يعني ما أحب أن أكرر كلامي، ولكني يعني مضطر إلى الإعادة أحيانا حتى يظهر الأمر. وطبعا هذا جزاء يعني جزاك الله خيرا، هذا ما كنا سوف نقوله بعد ذلك. وطبعا بلا شك الحكم عليه قائل هذه العبارة الذي قال مثلا أنا أعلم حكم الله في الربا بأنه حرام ولكني لا أقبل حكم الله هذا، طبعا بلا شك هذا يعني هذا يعد من كفر الإباء والاستكبار على الإطلاق. وأما إسقاط هذا الحكم عليه على معين يحتاج إليه إلى توفر شروطه وانتفاء موانه. وهذا أيضا الخطأ الثاني الذي وقع في أبو إسحاق، منه جزم هكذا بتكفير مثلا قائل بعض هذه العبارات التي ذكرها، بغض النظر حتى لو اعتبرنا أن الأمثلة التي ضربها هي تمثل الكفر الأكبر كما ادعى، ولكنه يعني دون أن يبين للمستمعين الذين أغلبهم من يعني من الشباب الذي لا دراية له بكلام أهل العلم أو لا يعني لا يضع الكلام مواضعه، قال لهم هكذا إذا سمعتم من يقول مثل هذه العبارات فلا يخالجكم شك في أنه كافر، لا شك في كفره. وما بين لهم أنه ينبغي عليكم حتى لو سلمنا له بأن قائل هذه العبارة كافر أنه مثلا يقول يوضح له منهج السلف، ولكن عليكم أن لا تسقطوا هذا الحكم بالتكفير على قائل هذه العبارة المكفرة حتى ترجعوا إلى أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء حتى يقيموا على هذا القائل الحجة وتنتفي عنه الشروط أو تنتفي عنه الموانع التي بينها أهل العلم في التكفير المعين، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالتكفير إذا حكم عليه أهل العلم الراسخون في العلم بأنه قد انتفت عنه الموانع وقد توفرت فيه الشروط. ما تعرض وما يتعرض لمثل هذا التأصيل لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه في أغلب دروسه يعني يدندن حول تكفير بعض العصاة كما سوف يأتي، ولا يتعرض لمسألة تكفير المعين ولا لضوابط التكفير ولا أيضا لمسألة الغلو في التكفير، ما لا علاقة البتة بهذه المسألة، وما سلك مسلك أهل الحديث في بيان هذه المسألة. فإن أبو إسحاق الحويني لو كان من أهل الحديث اعتقادا كما يدعي لنقل كلام أهل العلم الذي نحن نقلنا لكم بعضه في يعني عدة دروس سابقة في بيان حكم من يعني يقول بعض الأقوال المكفرة مثلا، وفي بيان كلام السلف في أن مثلا لأننا لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ويبين معنى الاستحلال بالصورة التي بيناها لكم، لأن المستحل هو الذي يقول إن المعاصي أو إن الكبائر حلال ما حرمها الله، أو إن هذه الكبيرة أو المعصية حلال ما حرمها الله. وأنتم لو استمعتم إلى ما قاله أئمة السنة المعاصرين مثل العلامة الألباني، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، مثل العلامة المواطي، مثل مثلا الشيخ طلع علي الشيخ مثلا في شرح العقيدة الطحاوية، أو في مثلا شرح كتاب التوحيد، أو ما شاكل ذلك من كتب السلف، أو مثلا ما قاله علامة عبيد الجابري في شرح السنة البربهاري، في تأصيل هذه المسائل التي تعرض لها أبو إسحاق نتبين لكم بجلاء الفروق الجلية بين تأصيلات الحويني النابعة من تأصيلات القطبيين وتأصيلات القطب وبين تأصيلات أهل الحديث والأثر التي هي بنيت على أصول السلف الصالح. ولو كان الحويني أراد الترازي كما بينا لنقل شيئا من كلام السلف الصالح ومن كلام العلماء المعاصرين في التحذير من الغلو في التكفير مثلا، وفي أنه يبرأ إلى الله من وقع في هذا الغلو في التكفير، وهو في بيان أحكام الاستحلال وأحكام الإصرار، ويردف هذا بالاعتذار عن العبارة الصريحة التي ذكرها في فتوى الأولى في أن المصر على المعصية كافر وأنه مستحل. هل وفعل شيء من ذلك في هذا الترازو الأخير؟ لا صنع شيء، بل هو أتى بالكلام نفسه كما هو في الترازو الأول أو في الفتوى الأولى، ولكنه زاد عليه هذا المثال الموهم الذي يوهم بأن ما من وقع فيه أنه مستكبر عن حكم العزيز. حتى يظهر لكم أكثر هذا الذي قلته الآن، نرسل لكم ما قاله ابن حزم في البوصل كأنه نقل عن نجدة ابن عامر الحروري أنه هو من الخوارج الذين تفرعوا من فرق الخوارج، أن نجد قال: من قال من كذب أو نعم قال من كذب أو عمل ذنبا صغيرا فأصر عليه فهو كافر مشرك. كلام نجد ابن عامر الحروري الخارجي من الخوارج الأوائل، يعني اقرأوا العبارة التي قالها أبو إسحاق في الفتوى الأولى. ماذا قال في فتوى شروط العمل الصالح؟
أما الرجل المصر على المعصية ويعلم أنها معصية هذا مستحل وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا،
لا توقف اقرأ كرر العبارة مرة أخرى.
أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر.
هذا كفره ظاهر. اقرأ عبارة نجدة بن عامر الحروري الخارجي.
من كذب أو عمل ذنبا صغيرا فأصر عليه فهو كافر مشرك.
هل يظهر لكم كبيرة فارق بين العبارتين؟ بين عبارة الحويني وبين عبارة من؟ نجدة بن عامر من؟ الحروري الخارجي. هل هو تراجع عن هذه العبارة في هذا التراجع الأول أو الأخير؟ هل تراجع؟ اقرأ عود مرة أخرى إلى ما قاله في هذا التراجع الأول، في هذا التراجع الثاني. هل هو مثلا قال أنا لا أكفر المصر؟ قال هذا يا شريف أنت الذي فرقت التراجع الثاني. هل قال أنا أتراجع عن تكفير المصر عن المعصية؟ أنا ما أعني بكلامي المصر على المعصية الذي لم يكفره السلف، وما كان ينبغي لي أن أسوي بين المصر على المعصية وبين المستكبر أو المستحل؟ بل هو أصر عليه على أن يطلق على المصر أنه مستحل وأنه مستكبر. و هناك فتوى للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، سئل فيها على نحو أو يعني عن نحو الصورة التي ذكرها أبو إسحاق في هذا الطراز الأخير المدام، يعني حيث نعم في هذا المثال الأخير الذي نعم الذي يحتمل أنه قد كفر كفر الإباء والاستكبار. فسئل العلامة عبد الرزاق في عن نحو تقييم هذه الصورة بالضبط، التي نعم تحتمل نعم في ظاهرها كفر الإباء والاستكبار. فقال علامة عبد الرزاق عفيفي و يعني سوف إن شاء الله ننقل إليكم في الدرس القادم نقطة الفتوى بنصها لأنها فقدت مني الآن. من قال إن من قال بهذا، يعني مثلا من قيل له يعني إن الربا حرام فقال أنا أعلم إن الربا حرام ولكني سأكل الربا إلى يعني آخر ما قاله أبو إسحاق. فقال من يقول هذا يسأل أو يعني يستفهم منه هل هو مضطر إلى الوقوع في مثل هذا؟ فإن كان مضطرا يعني يقول أنا أعلم إن الله حرم الربا ولكني سأفعله، فالشيخ عبد الرزاق قال يسأل هل هو مضطر؟ فقد يقول هذه العبارة المضطر، يعني يقول أنا أعلم إن الربا حرام وإن الله حرم الربا ولكني سآكل أو سأفعل هذا الربا لأني مضطر لأكل هذا الربا. فالعلامة عبد الرزاق في اعتبر إن العبارة المطلقة هذه التي أطلقها هذا الأكل الربا تحتمل أنه قال هذا على سبيل الافتراض، أنه قال إني سآكل الربا لأني مضطر لأكل الربا ورغم أني أعلم أن الله حرمه في الربا في القرآن وفي السنة. ثم يعني عقب العلامة عبد الرزاق في هذا التعقيب أنه قال وإن كان نعم قالها مستهترا ها يعني مستخفا بحكم الله فهذا على خطر عظيم ويخشى عليه أن يقع في الكفر، يخشى لكن ما جزم بمثل ما قاله أبو إسحاق في هذا الكلام أنه قال أنا لا أعلم أحد من العالمين. طب هذا الشيخ عبد الرزاق ليس من العالمين، وقال أنا لا أعلم أحدا من العالمين يقول بعدم تكفير من قالها. لا، نحن أتيناك الآن بأحد من العالمين بل من رؤوس أهل العلم الذي ما جزم بتكفير هذه الصورة، بل قال إنه على خطر عظيم ويخشى عليه أن يقع في الكفر بهذه العبارة. يعني الله المستعان، وقد يعني قد طال بنا المقام في بيان هذه النقطة الأولى لشدة الالتباس فيها، ونرجو أن يكون اتضح الأمر لديكم. ما عندكم لبس فيما قلناه؟ هل يعني ظهر الأمر جليا لأن أبا إسحاق أولا ما تراجع وأنه ما قال بقول السلف في حكم المصر.
استحلال القلب فهمه في استحلال العمل.
ما هو الاستحلال العمل؟ هو المصر المصر على المعصية يعد استحلال واستحلال عملي. لأنه ما زال يقيم عليه على المعصية ولا يتركه وقد استحلها عمليا. ها؟ ولا ولا يعني لا يلغي نقصد ان المصر على المعصية يعد مستحلا استحلالا عمليا هذه المعصية انه قد عملها واصر عليه على فعلها. ولكن ايضا لا يلزم يعني كل طبعا كل من وقع في كبيرة او في معصية فقد استحلها عمليا سواء أصر أم لا أم لم يصر. فهذا من الاستحلال العملي فلا يوجد عاصيا أو مرتكبا لكبيرة إلا وقد استحل معصيته واستحل هذه الكبيرة بجوارحه بعمله ولكنه ما استحلها بقلبه. و يعني سوف أيضا يظهر لنا في النقاط التالية التي سوف إن شاء الله نناقشها في المجلس القادم تأكيد منهج أبي إسحاق في تفسير المصر. سوف نضرب أمثلة إن شاء الله تعالى واضحة وظاهرة من خطبه ومن كلامه الصريح لأنه قد كفر بالفعل بعض المصرين على المعاصي الذين ما حكم عليهم السلف بالكفر. فهو في منهجه العملي الواضح يكفر المصر على المعصية الذي نحن عرفناه الآن الذي هو يقيم على المعصية ويطلبها بجهده ويأبى أن يتركها. هو قد كفره بالفعل بالعبارة الصريحة الواضحة في بعض دروسه وضرب أمثلة بهؤلاء المصرين وحكم عليهم بالكفر. وسوف يعني إن شاء الله عز وجل يعني نبين هذا بمزيد من التفصيل في الدرس القادم مع بيان بقية النقاط التي نحن ذكرناها في بداية هذا الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.